إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله نتكلم في مرض من أمراض القلوب، ألا هو استعظام الدنيا، استعظام الدنيا واستهانة بمصائب الدين. وده مرض يعني قلب مريض، القلب اللي هو يبقى عنده تعظيم للدنيا ويعني باكن على كل ما فاته منها، والمصيبة تأتي في الدين فلا يبالي، فقلب مريض بلا شك. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية، وسبحان الله كما ذكر في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل العبادة، المسألة واضحة جلية. الله يعني أبدتنا لا تزيد في ملكي ولا المعصية تنقص من ملكي، لكن الله يحب الطائع، يحب تحقيق العبودية ويفرح بتوبة التائب، فهو سبحانه لا نزيد في ملكي شيء، ولكن هو يحب العبد الطائع، فخلقنا من أجل الطاعة، من أجل العبادة، للأصل الغاية اللي من أجلها خلقنا. الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل غاية ألا هي العبادة، وبين هذا في الكتاب، وحث العباد ونداهم إلى الطاعة وإلى ترك الآخرة والإقبال على الدنيا. فالناس في استجابتها لأمر الله ويعني لكتاب الله وعلموا هذه القضية قسموا إلى قسمين، قسم علم علم اليقين أنهم يعني خلقوا ما خلق إلا تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، هم يتقلبون بين الشكر والحمد، يعني إن يجي له شكر الحمد عند النعمة، في نعمة هو عارف خلاص قدر الآخرة، فإذا كان في نعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى يحمده على ما هو فيه من نعم، والصبر والاحتساب عند النقم إذا في ابتلاء فيصبر يحتسب ويعلم أن الدنيا يعني شأنها قليل حقير. علموا الصبر والاحتساب عند النقمة، وعلموا أن الدنيا دار ممر لا مقر. الله سبحانه وتعالى أخبرنا هذا في القرآن كثير، أن الدنيا عمرها قصير وأن الإنسان يعيش فيها مدة قصيرة. كم لبستم في الأرض عدد السنين؟ قال لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. كثير في القرآن يعني أن الدنيا وكأنها ساعة وكأنها مدة قليلة، فعلموا قدر الدنيا وأنها دار ممر ليست دار مقر، فعلموا عملوا فيها بقدر مقامهم فيها، وعملوا الآخرة بقدر بقائهم فيها. العاقل هذا نهجه وهذا طريقه وهذا منهجه، يعمل للآخرة بقدر البقاء، هتقعدي قد إيه في الآخرة؟ أبد الآباد. وأعمل للدنيا بقدر مقامي فيها، أنا أعيش قد إيه في الدنيا؟ مهما عشت مهما طال بك العمر 60 70، قلنا الكلام ده كتير، المدة بعد كده هتنتهي وهتنقضي وهموت لا محال. فهؤلاء القوم العقلاء الأسكيان فهموا هذا المعاني جيدا، وعاشوا في الدنيا بهذا التصور الصحيح وهذا الفكر السليم والقلب اللي هو معلق بالله. عالم قدر الدنيا قليلة شأنها حقير، لا تدوم لأحد، هخرج منها لا محال، هتركها مهما تمسكت بها، مفيش أي مفر من لقاء الله. عالم كل هذه الأمور، فعملوا الآخرة بقدر هذا الأمر، وعرفوا هذا. هؤلاء العقلاء يعني الأسكياء اللي قلوبهم لم تنتكس وفطرتهم لم تطمس، هؤلاء هم إيه؟ القوم اللي الله سبحانه وتعالى اختارهم ويعني اصطفاهم من البشر. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الآيات دي الإنسان ينتظر عند الموت إنه يسمع الملائكة ويتبشره إنه في الجنة، وانه رايح للجنة، وانه رايح للدار السعادة أبد الآباد، لا تنفك السعادة في هذه الدار العظيمة، كما جاء في أحاديث كثيرة جدا في وصف الجنة اللي هي دار خلود بلا موت، دار تصحي فيها ولا تصطمي، دار سعادة ما فيهاش حزن ولا شقاء ولا هم ولا نزاع ولا شجار ولا كل هموم الدنيا متعارف كل ده. أنت فيها يعني جميلة الجمالات وأجمل ما رأيت في الدنيا، فلسه في الجنة يعني جمالك أعظم وأفضل. كل أنواع النعيم والمتع سواء جسدي أو معنوي هناك أبد الآباد، مهما متعت في الدنيا ومهما سعدت في الدنيا ومهما أتيت من جمال أو مال أو سلطان أو جاه، كل هذا زائل، زائل في الدنيا أو زائل بالموت، يعني أحد الأمرين، إما أن هو يزول هذا النعيم في الدنيا أو يزال أو يزول بالموت، إن أنا أترك كل هذا وأذهب إلى الآخرة وأموت أتحط في التراب. فهؤلاء العقلاء اللي هم الأتقياء فهم هذه القضية وعملوا بهذا القدر. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. كل ما مررت على آية فيها الجنة وفيها النعيم وقفي عندها وتخيلي نعيم الجنة وسعادة الجنة وقدر الآخرة وعرفي قدر الدنيا وقصر عمرها وكم الهموم والمشاكل اللي فيها، ده مساعد ليكي جيد جدا وحافظ قوي جدا أنك تعملي الآخرة. لكن للأسف الشديد الأمر على خلاف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اللي رواه أبو هريرة، قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أعد للعباد في جنات النعيم مهما إنسان تخيل من السعادة والنعيم وأصناف وصنوف النعم، مستحيل عقلك يجيب لك سعادة الجنة ولا نعيم الجنة ولا الجمال اللي في الجنة. المخ مش هجيب والعقل لا يتصور هذا مهما أوتي، لكن نثق في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نعيم مقيم. الإنسان لابد أن هو يكون له قدوة. للأسف إحنا في الدنيا في الزمن ده مفيش قدوة، إحنا مفيش قدوة، لا الولاد لهم قدوة ولا البنات لهم قدوة ولا الكبار ولا الصغار. وبناء على هذا اللي حصل في تخبط في الناس، تخبط في الأفكار، تخبط في العقول، تخبط في يعني أمورنا مش واضحة. ليه ما عندناش قدوة؟ ما عندناش قدوة. أولا صوتنا وقدوتنا ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ثم الصحابة اللي هم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بصي دايما وانظري دوما في سير هؤلاء القوم، هيأثروا فيك كتير وهيساعدوك كتير عليك تنسخي من هذه الدنيا، دنيا الفناء والشقاء والعناء والتعب والمشاكل التي لا تنتهي. شوف كيف كانت القلوب معلقة بالآخرة وكيف كانوا معلقون بأمر الله سبحانه وتعالى. حارثة غلام صغير دخل في معركة بدر وقتل، وأمه دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عليه قالت: يا رسول الله أين حارثة؟ علمت أنه مات، يعني أفي الجنة فأصبر واحتسب أم في الأخرى فترى مني ما أصنع؟ فقال: ويحك، إنها ليست جنة ولكنها جنان وحارثة في الفردوس. خلاص هي بصي أنا عايز أقف عند موقف الأم، أعظم وأعز في الكون كله في الدنيا الولد، مفيش عند الأم أعظم منها أبدا، مستحيل أعز شيء في الدنيا، فمات الولد. لكن استعظام الآخرة عندها وأمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا، مصائب الآخرة كانت عندهم أعظم مصائب الدنيا. إحنا عندنا نستعظم جدا مصيبة الدنيا ونستهين بالمصيبة في الدين، هما ما كانش حالهم ده، كان عندهم مصيبة الآخرة دي ما لهاش حل، أما مصائب الدنيا فتهون إنه يعلموا قدر الدنيا. إحنا بنتكلم كلام ونقرأ آيات ونسمع حديث ونحضر مجالس بس قلوب علاقة بالدنيا، هما كانوا مشكلة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عليها وعلمت أنه في الفردوس، سكت ورضيت بقضاء الله وصبرت واحتسبت. مع مين؟ مع الولد اللي هو أغلى حاجة في الدنيا، إن أم يؤخذ منها ابنها يموت، شديدة جدا جدا. لكن إيه اللي أنزل على الصبر والسكينة والسلوان ورضيت بقضاء الله؟ ها؟ عندما علمت أنه هو في الفردوس من الجنة، في الدرجات العليا يعني في الجنة، في أعلى حتة وجنان وهو في الفردوس، خلاص يكفيها هذا. ده أعطاها من الصبر والرضا والاحتساب عند الله ما يجعل ايه تعيش وتبقى وتحيا راضية شاكرة حامدة لله سبحانه وتعالى وعز وجل. ما بصتش لمصيبة الدنيا، معناها في الدنيا ايه مصيبة، اكبر مصيبة اكبر مصيبة، لكن صغرت جدا المصيبة امام ايه، امام عظم الاخرة وقدر الاخرة. هكذا كان القوم، هكذا كان القوم. النبي صلى الله عليه وسلم ربهم على هذا، ربهم على الاحتساب على الاخرة وألا تتعلق القلوب بالدنيا ابدا، لان الداء الشديد اللي نهى على قلوب المسلمين وقضى على المسلمين التعلق بالدنيا، ربهم النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التعلق بالدنيا. في يوم كان يجلس مع اصحابه، كما روى البراء في الحديث الصحيح انه كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، فأوتي له او أهدي له ثوب من حرير، جاله ثوب من حرير هدية، فجعل القوم تلمس، فجعلنا نلمسه ونقول ما اجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لان منديل ساعتك في الجنة أعظم من هذا، منديل سعد في الجنة بس، سعد مين؟ سعد بن معاذ. فلما الشاهد إيه؟ جاله ثوب من حرير جميل، ففرحانين الصحابة كانوا فقراء، فقعدوا يحطوا إيدهم كده على الحرير يلمسوه كده ويقولوا الله جميل قوي بطريقتنا يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم معلقة بثوب حرير، فقال لهم لا، وقفوا. تربية المعلم بقى، إمام المعلمين وإمام المتقين وإمام الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعلمهم إزاي ما تعلقوش بالدنيا، قال لا ما تركز أو كده في الحريق، ده منديل سعد بس في الجنة، ده منديل سعد. إيش معنى سعد اللي ذكره يعني؟ عشان سعد بن معاذ مدته، وده من الناس يعني الصحابة اللي لازم تقف عندهم وقفة شديدة وتتربي وتتعلمي من من منه يعني. مدته أو المدة اللي أسلم فيها لبقي إسلامه يعني 6 سنوات كما روي، يعني عمره في الإسلام 6 سنوات بس، أسلم لمدة 6 سنوات بعدها مات، مات 36 سنة شاب يعني بطريقتنا، دخل في الإسلام حوالي 30 سنة، مات 36 ما عملش حاجة، بس في 6 سنوات لما مات هز له عرش الرحمن. ماذا فعل سعد؟ كيف كان قلب سعد؟ يعني ما اللي وصله هذه المرتبة العالية والمنزلة الغالية؟ الإنسان والعقل يقف يتعجب في 6 سنوات يهز لعرش الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب مثل لأهل الجنة ونعيم أهل الجنة، فقال لهم منديل سعد في الجنة أفضل من هذا، ما قالش أي حد من الصحابة. 6 سنوات بس يا خبر، ده احنا 6 سنين بناخد قرار نلبس حجاب ولا لا، ده احنا 6 سنين بناخد قرار نبطل غيبة ولا لا، ده احنا 6 سنين عمالين نروح ونيجي مش عارفين ننطهر مرض من امراض القلوب. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه؟ لان القلوب ما كانتش معلقه بالدنيا. طالما القلب لم يعلق بالدنيا هيسهل عليك جدا السير في طريق الدين والى الله. طول ما انت وطالما القلب معلق بالدنيا هيصعب عليك جدا ان انت تسيري الى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا فمنعهم، قال لهم لا ده سعد هز لي عرش الرحمن. واحد المنافقين في جنازه سعد بن معاذ لما مروا بالجنازه فكانت الجنازه بتجري خفيفه، فيعني تهكم على الجنازه، ايه الجنازه الخفيفه دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعني يرد قول هذا المنافق، وقال حملتها الملائكه. جنازه سعد كانت شايلها الملائكه، اللي حملت الجنازه الملائكه، اتهز عرش الرحمن لم يتهز احد قبل ولا بعد الا سعد بن معاذ. في 6 سنين، في 6 سنين عمل ايه؟ اقعدي بقى انت فكري عمل ايه؟ اقعدي انت فكري عمل ايه في 6 سنين عشان يهز لها عرش الرحمن؟ يعني حزنا على سعد، يهز لها حزنا على موت سعد. كيف كانت قلوب؟ كيف كان هؤلاء القوم؟ ازاي علقوا بالاخره؟ وازاي احنا ما نحن فيه؟ وايه اللي وصلنا له ده؟ ده سعد عمر ابن عبد الله بن عمر، اللي هو ابن عمر بن الخطاب يعني. نام فراى وكان ملكان ياخذانه الى النار، فراى النار وكانها طويت كالبئر، ونظر الى النار فقال فرايت ناس اعرفهم. بس في النار كده نظر في النار شاف ناس يعرفهم، فقال نعوذ بالله من النار. ثم قال لهم الملائكه ايه؟ لم ترعهم، يعني مش هتدخلها. فلما استيقظ من نومه قص القصه او الرؤيه على قص الرؤيه على اخته حفصه اللي هي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب. فقالت حفصه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الذي راها عبد الله بن عمر، فقال نعم الرجل عبد الله لولا ان يكون من الليل. يعني ده عبد الله بن عمر ده حاجه كبيره، بس يقوم الليل ها من مات من النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم الا ان فارق الحياه لم يفرق قيام الليل. هي كلمه بس، قال له انت راجل كويس قوي بس انت صلي الليل، لم يترك قيام الليل لا بقى في صحه ولا في مرض ولا يروى عنه قط ان ترك قيام الليل. وكان ينام كما روي عنه قليل جدا من الليل، ويقوم يعني ينصب قدماه ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليصلي ويشكر الله ويحمد الله. هؤلاء القوم قلوبهم كانت كده، كان يسمعوا النصيحه والموعظه ينتفعوا بها على الفور، يجيهم الامر من الله سمعنا واطعنا، ياتي الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا، ياتي النهي فينتهوا. فقلوب كانت سليمه. ما السبب؟ ان هم كان عندهم استهانه بمصائب الدنيا واستعظام مصائب الدين. احنا العكس، المرض اللي بتكلم فيه دلوقتي استعظام مصائب الدنيا والاستهانه بمصائب الدين. صح ولا مش صح؟ اي مصيبه عندنا في الدنيا كارثه، مصيبه مش قادرين، الدنيا عندنا صعبه جدا محدش يقرب لها، لكن لما تبقى مصيبه في الدين مش قضيه مش مشكله. فده الصف الثاني. طبعا هؤلاء القوم اللي هم يعني عرفوا قدر الاخره، هؤلاء لا يبالون مصائب الدنيا، فهم يعلمون ان عمرها قصير وقطرها يسير وشأنها حقير كما كنت، فانشغل بما خلق من اجله فنالوا سعاده الدارين الدنيا والاخره. القسم الثاني اللي هم الناس بقى اللي ما فهمتش، اللي اعظم معظم المسلمين او اكثر المسلمين الا من رحم الله، هم الذين ملأ قلوبهم حب الدنيا والهم والحزن على فواتها. كل ما تفوت دنيا يموت، كل ما تحصل له مصيبة في دنيته ينشغل ويحزن. شأنهم شأن اليهود والمشركين، فهم بالنسبة لهم الدنيا حارسين جدا عليها، حتى لو كانت الدنيا دي ملهاش قيمة. ده أحلى أكتر حال المسلمين، تمشي النهاردة في الشارع تلاقي الراجل راكب توك توك، فقير ملوش منزلة، غلبان عدمان صدمان زي ما يقولوا، ها، وبعدين يوم راكب التوك توك وشدد الشيشة. أنت حريص على حياة، التجنان أحرص الناس على حياة، حريصين جدا على الحياة اليهود والمشركين. ليه؟ لأن ما عندهمش غيرها. مشركون كانوا يعلمون ما فيش بعث وممكنين للبعث، واليهود عارف أنه فرح في داهية، فحريص على أي حلاوة كانت حقيرة. أما المسلم فلا، والمؤمن فلا. فالنهاردة تجد الإنسان فقير غلبان، ما عندوش مال، ما عندوش أي مظاهر سعادة للدنيا، وماسك فيها برضه. طب بتتقاتل على إيه يا مسكين؟ يعني انت مبتلى بالفقر ومبتلى بعدم التعليم، لا انت متعلم ولا انت عندك عائلة ولا انت عندك فلوس، يعني انت ما عندكش نعيم دنيا. الدنيا سلبت منك، الله سبحانه وتعالى سلبها منك عشان تروح للآخرة. ما فهمش راح للدنيا برضه. الله لما يحب عبد يمنع عنه الدنيا. فالفقير لما يكون فقير الله يمنع عنك المال احيانا او الجمال او الدنيا عشان تنشغلي بالآخرة. ما فهمش الرسالة، فاتحجب عنه المال واتحجب عنه التعليم، ما عندوش اي نعيم خالص، لا هو كلام متعلم ولا هو عيلته كبيره ولا هو معاه فلوس ولا هو رجل اعمال ولا حاجه خالص. طب ربنا حجب عنك ده عشان تنشغل للاخره، لانك الرجل الاعمال ومعاه فلوس ومفتوح عليه الدنيا هيبقى صعب عليه جدا ينشغل بالاخره، مش فاضي للصفقه للسفر للهانه هنا. فبنعمه الله ومنه وفضل عليك انا عنك الدنيا، انشغل بالاخره. لا ما فهمش الرساله، استعظم الدنيا واستهان بالاخره. فتجد هذا الانسان زي ما قلت كده فقير غلبان وقاعد عمال بيشد شيش على الصبح، ولا ذكر ولا عباده ولا حاجه خالص. النهارده بمنتهى البساطه جدا اسال حد انت بتصلي؟ تقولي لا. يا كده اهو، ما بصليش، او بصلي وبقطع، يعني ما بصلي بقطع ليه؟ ما تصليش، ما هي ما بتصليش، اتنين زي بعض خلاص. وتخرج منها بمنتهى السلاسه، ما فيش اي مشكله. وغفلت المسكينة على انك تركت اعظم شعائر الدين، اعظم شعيرة من شعائر الدين الصلاة اول حاجة. ومن عظم الصلاة ان كل اوامر الله وكل الشرع نزل على الارض اذن الصلاة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الاسراء والمعراج فوق سبع سماوات، الله سبحانه وتعالى بلغه الصلاة وكلفه بالصلاة مباشر. كل مرة كان مين اللي بيحصل اي امر من امر الدين على الارض الا الصلاة في الملأ الأعلى. لعظم هذه الشعيرة اللي ضيعها كثير من المسلمين، كثير من المسلمين. وعادي جدا، المشكلة ان ما فيش مشكلة، يعني المصيبة مش هو بس ما بيصليش، المصيبة الأعظم ان ما عندوش مشكلة وما بيصليش. لان لو انا في مصيبة واشعر بالمصيبة هسعى للعلاج، لكن انا لما اكون مش عارفة ان انا في مصيبة، مش عارفة المرض، مش هسعى للعلاج. واحدة بتكون عم تعرف عن قالوا لها الحقيقة انت عندك سرطان، هتجري وتدور وتبحث عشان ايه؟ تعالج المرض وتلحق نفسها. لكن لو هي اصلا ما تعرفش عندها سرطان ولا هتسعى ولا مفيش. وكذلك هذا الانسان اللي ابتلى باعظم ابتلاء واعظم مصيبه في الدين، ترك الصلاه بعد الكفر اعظم شيء. الله سبحانه وتعالى يبين اول سبب لدخول اهل النار، النار ترك الصلاه. ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن مصلين. اول سبب لم نكن مصلين. فزي اختي بكل بساطه ما بصليش عادي جدا. طب ده اول سبب، واول ما يسأل عليه عبد من بين يدي الله سبحانه وتعالى الصلاة. ان صلحت صلحت اعماله كلها، وان فسدت لم يقبل منه عمل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم بين لك انك بعد ما تصلي الفرض تجبر النقص والسرحان والتواني اللي احنا فيه بالسنن. لان الصلاة لو اتت ناقصة يوم القيامة وتعرضت على الله وتفتحت صحيفتك والصلاة صليت الاربع ركعات اتحسب لك منهم ركعة. ليه؟ لان التلاتة كنت سرحان. الحقي بقى زودي النوافل عشان السرحان ده يكبر، فالصلاه تبقى كامله فتقبل بقيه اعمالك. ها، فعادي جدا مره تسمعي ما بيصليش، رجال ونساء مفيش مشكله خالص. هو ده بقى القصر المبين، لا هو عنده دنيا ولا عنده اخر. ويستعظم المصيبه، لا هو لو التوك توك بتاعك اتكسر ولا التجاره اللي هو بيعملها دي فسدت هيكسر الدنيا ويقومها ولا يقعدها. لو واحد دخل فيه كسره له هيصوت ويعمل خلينا طلع عمته ولا بتاع ضربه بيها. ليه؟ دنيته عاليه قوي كلهم ما عندوش دنيا. عشان كده ربنا قال عليها ايه؟ حياه. ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه حقيره، فقير ما عندوش حاجه خالص بس حريص على هذه الحياه اللي هي اصلا مش حياه. هو ايه اللي انت فيه؟ انت عندك ايه؟ انت ما عندكش حاجه خالص يا مسكين، انت ما عنديش حاجه خالص يا مسكينه، فين معين الدنيا؟ ما فيش، كمان اقصى الاخره ذلك القصان المبين. فازاي الصلاه اتركها؟ وازاي ان الله سبحانه وتعالى يبين عظم هذه الشعيره في القران وفي السنه مرارا؟ الصلاه اول شيء، واقيموا الصلاه والزكاه، واقيموا الصلاه والزكاه مرارا في القران، تاتي الايات بفضل اقامه الصلاه، ويبين الله سبحانه وتعالى ان ضياع الصلاه يضيع الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والشرك ترك الصلاه، احنا فين الكلام ده؟ ونقول العهد الذي بيننا وبينكم الصلاه، من تركها فقد كفر. معني زعل العلماء بقى كفر كفر خروج منها مخلد في النار زي الامام احمد واتباعه، وفريق قال لا كان كسلان يعني يصلي شويه يسيب شويه، او مسلم ده كان على خطر عظيم، ان لم يغفر الله هيدخل النار برضه ويعذب لما ياخد حقه. وهذا والموضوع سهل جدا، التفريط في الصلاه عالي جدا، واللي ما بيتفرطش في الصلاه ممكن اسهل حاجه تقول انا بصلي الحمد لله. طب تصلي الفجر؟ لا والله الفجر ده مني مش عارف اظبطه. ليه يا حبيبتي؟ ليه يا امي؟ ليه؟ عشان ايه؟ اهو دي استهانه، استهانه بدعم المصايب الدنيا. بس نفس الاخت دي اللي بتقول لك انا بدي اعمل ايه صلاه الفجر، خلي ابنك يبقى عنده امتحان، او هي نفسها عندها امتحان، ها؟ اي كان الامتحان هتقوم تنط زي القرد عشان توصل عشان تذاكر او تراجع، او هتقوم تصحيه والولد بيتنفض معاه بس هتقومه. اهو ده استعظام الدنيا والاستهانه مصايب الدين، ده مرض قلبي، مرض ملأ القلوب. استعظم الدنيا اقوم جاري قوم عشان عنده امتحان او عنده مدرسه، لا يمكن مدرسه معاده هتفوت ولا يمكن تفوت، لكن عادي جدا فجر يفوت منها مفيش مشكله. طب ما هو الفجر ده هينطبق عليك قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، واللي قبل كده الويل الوادي في جهنم او عيد شديد، على كده الحالتين هو هيهدد ومعذب من الله. الصلاتين ساهون يعني ايه؟ يعني هو ترك الصلاه؟ لا، ازاي انا صلاتين يعني بيصلي، امال عن صلاتين ساهون يعني ايه؟ يعني صلاه بعد صلاه، يعني الفجر لما الشمس تطلع، يعني المغرب صليته لما العشاء اذنت، فدي وقت الصلاه ان هي ما صليتهاش قبل ما خروج الوقت. الله بيتوعدهم في القران بالعذاب الشديد والويل وادي في جهنم، يعني هيدخل جهنم وهو بيصلي. عشان ايه؟ عشان خلى الظهر يفضل معاد الظهر ما صلاش المعصر اذن، او ما صلاش العشاء لما المغرب المغرب لما دخل وقت العشاء، وهكذا. يعني دخول وقت على وقت ده لوحده يوجب دخول النار، فكيف من ترك الصلاه؟ مصيبه. واكثر المسلمين، ومش هبقى مبالغه لو قلت لك 70% من المسلمين لا يصلون، ما بيصلوش عادي جدا. النهارده بقت مش مشكله لما تيجي اخت دلوقتي تيجي تتخطب واحد، اول سؤال اساليه هو بيصلي؟ كان الصلاه ده اختيار او كانه بقى حاجه عاليه قوي. يعني دلوقتي بنسال الشخص لما نكون عايزين نزوج البنات انت بتصلي ولا لا؟ خلاص وقت الصلاه دي كانها حاجه اختياريه. ده ايه؟ يعني ما هذا يعني السفه اللي وصل للمسلمين؟ كل ده عشان ايه؟ عشان الدنيا دي بالمده دي بالعمر القصير ده بما فيها من نكد وهم وكمد وعذاب، ومحدش مرتاح. الغريب ان محدش مرتاح، ومش هنرتاح، ومستحيل هنرتاح. ده نص قراني، ما خلقنا للراحه والسعاده في الدنيا، هتيها شمال هتيها يمين مش هترتاح، لا يمكن. الله سبحانه وتعالى قدر الشقاء في الدنيا وقدر التعب والكدح، كل دي نصوص قرانيه مذكوره ومفيش فايده. نسمع ونقرا ونأتي الدروس والقلوب ما بتتغيرش الا ما رحم الله، واحوالنا ما بتتغيرش الا برضه قليل. ايه السبب؟ استعظام الدنيا، استعظام الدنيا. الدنيا عظيمه في قلوبنا، شأنها عظيم. انا عندي الواحده لما تدخل بيتي ابقى عماله الف حوالين نفسي عشان ما تشوفش يعني حاجه غلط عندي. لو جه عريس بنتها عماله تلف طول اليوم ويمكن تدهن البيت وتغير عشان لما يدخل يشوف شكلي كذا، وصاحبتي عشان كده. استعظام الدنيا عظيم، عمالين نعظم في بعض لما عبدنا بعض. عباده الاشخاص بينا نعبد بعض. ليه؟ عشان انا ما عنديش اخر، عشان مش معلقه بالاخر، عشان تركت امر الله فسلط عليا عباده الدنيا. وانا قلت قبل كده انه الانسان ان لم يعبد الله عبد كل شيء. وان لم تطعني لاوامر الله وعباده الرحمن عبدت الشيطان وعبدت الاوثان في القلوب، ولا بد. ده سنن لا تتبدل ولا تتغير. ودي من عقوبات الله للبشر وللعباد. اذا انت لم تعبد الله كما امرك الله سبحانه وتعالى وكما يحب الله وعلى هدي رسول الله، هيسلط عليك من العبوديات الدنيويه اللي برضه تشقي وتتعبي وتجهدي، ولن ينالك الا ايه؟ الا ما قدر لك. رجاء نفهم هذا الكلام، رجاء، لان القلوب اصبحت معلقه بالدنيا بشكل هوس. هوس اصبح هوس عند الناس، التعلق بالاشخاص، نفسي، شكلي، منظري، همشي في الشارع ازاي؟ طب هيقول عليه ايه اللي عملت كده؟ طب وبعدين هو انا هلبس اللبس ده؟ طب وبعدين ده انا لو خرجت بالمنظر ده هيتريقوا عليا، وبعدين هيقولوا وهيقولوا 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 طول الوقت عمالين ها؟ بنفكر ودماغنا شغاله هيقولوا ايه وهيتكلموا عليا ازاي وشكلي هيبقى ايه. طب ما فكرتيش ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول عنك في الملأ الاعلى؟ يعني انت ما فكرتيش ربنا سبحانه وتعالى او لما ينظر اليكي وانت على غير طاعه او نازله في الشارع بلبس ما امرت بيه او فعلت فعل مشين من كذب او غيبه او نميم، ما فكرتيش لحظه رب العالمين كيف ينظر اليك في هذه اللحظه؟ لا مفيش. انا اهم حاجه عندي الدنيا تبقى على اعلى مستوى، وان انزل في الشارع ابقى شكل كويس زي كل اصحابي، واقف في الجامعه ما اناش اقل منهم، ولما مش عارفه يجي لي مين دنيا، استعظام استعظام للدنيا. وصلنا الى ما وصلنا اليه فمأساة. فهؤلاء اليهود والمشركين كان عندهم ايه؟ كان عندهم استعظام الدنيا. ليه؟ لان ما عندهمش يقين على الاخره. اما انت كمسلمه، انت كمسلمه كيف لا نعظم امر الاخره وانت تقراي في القران؟ وده مهم جدا، بوقف عند الايات ما ذكرت الجنه او ذكرت الاخره الا الله سبحانه وتعالى، وزي الايات ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز الكبير، ذلك الفضل من الله، ذلك الفضل الكبير. اقري في الايات، اقري في القران، هتجد الله سبحانه وتعالى في القران دوما اذا ذكرت الجنه او الاخره يعظم امر الاخره، واذا ذكرت الدنيا شانها حقير لا قيمه لها، لا قيمه لهذه الدنيا. ليه؟ لان مدتها قصيره وجينا فيها للابتلاء والامتحان والاختبار والفتنه، ما جينا عشان نعظم بعض ونتنعم ونعيش وكأن ايه اللي هي حياتنا الدنيا، يعني كأن هي الدنيا وما فيش حياه تانية ومش هنبعث ولا هنقف بين يد الله سبحانه وتعالى. صاحب ارض يقال المريض كما قلت قد يكون مبتلى بابتلاءات شتى ولا ينظر اليها. يعني النهارده من ضمن بقى غير مساله اكل اموال مساله الصلاه، لو تيجي مثلا على مساله المال واكل اموال الناس بالباطل، اصبحت بقى قضيه استحلال الاموال بمنتهى اليسر. استحل مال الغير سواء كان في صوره رشوه، سواء كان في صوره اخذ مال ولا ارد الدين اللي عليا، اخذت حاجه ولا اردها، استحلال اموال الناس بالباطل. مصيبه هي مش حاسه انها مصيبه. ما انت ما خدت مني حاجه على وجه السلف او ان انا عرفتك شيء ما رجعتوش، انا مش مسامحه وانت هتحاسبي على هذا يوم القيامه، مش ما عندهاش مشكله. طب انت سبحان الله حد استأمنك على شيء وما رجعتوش، ما عندهاش مشكله. اموال الناس اكلت مال وطلبت مني حاجه وقلت لي هجيب لك الحاجه دي بكذا ورحت معلية عليا الساعه واستحليت المال، اصلا تعبت ونزلت السوق، ما ينفعش ما ينفعش. بيجي لي السؤال ده، واحده طلبت مني حاجه، نزلت جبت لها عبايه، والعبايه ب 100 جنيه قلت لها 120 حرام؟ اه حرام. ليه؟ ما انا رحت وجيت، والله تقول لها بقى ان انت اشتغلتي سمساره وان انت جبت العبايه ب 100 واديتها لها 120، لكن ما ينفعش تنزلي تشتريها ب 100 وتديها لها ب 120 وتستحلي ال 20 جنيه وتتصوري كده انك ما فيش حاجه، ده اكل اموال ناس باطل وحرام وسحت وسرقه. لان هي لما بعتتك انت عملتيها على سبيل الخدمه ان انت بتخدميها، انت نازله سوق تشتري الله يخليك وانت ماشيه في الشارع ربنا يكرمك وانت ماشيه في الشارع لو لقيتيني مثلا حاجه هاتيها لي. فتجيبها لك بقى بسعر السوق لانها عملتها خدمه وهي عارفه ان انت مش شغلتك انك بياع. وغيره وغيره وعدي بقى حدثي ولا حرج على اخذ اموال الناس بالباطل، الديون تقرض الديون وتستلف وتاخذ ديون وتقترض من اختها قرض حسن ولا ترد المال، وتلاقي عماله تشتري في الويت وتغير في الموبايل وتغير في البيت وعليها دين ولا تقضيه. وكل ومصيبه وما عندهاش مشكله خالص خالص، ما عندهاش مشكله انها مصابه في دينها وابتلاء في دينها، ما عندهاش مشكله. لكن بقى الفلوس اللي هي استدلتها دي واللي هي طردتها من اختها، لو هي ماشيه في الشارع بعد هتصوت وتعيط وتفرج الدنيا والحقوني وتقوم الدنيا وتقعدها وتعمل مشكله وتلف على التليفونات لغايه ما تجيب الفلوس. الدنيا تخرب عندها لو الفلوس راحت. طب ودينك اللي راح؟ لا، ده مرض في القلوب، لابد ان احنا ننتبه لهذه الامور. كل ده الغش، الغش بمعاناه الغش والكذب، وان الانسان يقول حاجه غش طبعا يعني اضعف حاجه بتحصل من الطلبه، الغش في الامتحان. بقت المساله كوميديه، انت عملت ايه؟ لا غشيت في الامتحان. تقول له والله لا 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 ده انت فظيع، طول عمري بقول عليك انت وتضحك مع ابنها عادي جدا. كان الغش ده مساله ايه؟ طب فين انت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا؟ من غشنا فليس منا؟ طب فين ده انت المفروض تستعظم المصيبه وتورينه ان انت عملت مصيبه سودا مش هتنجى منها يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الام بتهزر مع ابنها وفرحانه انه غش. ليه؟ استعظام الدنيا، لانه لما غش بشرها انه يطلع الاول، فهي الدنيا عندها عظيمه ففرحت انه يطلع الاول، فما عاتبتوش ولا نقضته على انه يغش في الامتحان، بالعكس ده ضحكت وهزرت معاه. ها؟ لكن نفس الولد ده اللي غش في الامتحان يوم الامتحان الصبح ما راحش الفجر، ما عندهاش مشكله خالص. ما عندهاش مشكله خالص، ده كل دي قلوب مريضه اللي هو ايه الغش الكذب خداع ان احنا نخدع بعض سبحان الله عشان اعراض دنيا ابتلاء الاخوات الممتليات بالتبرك والصفور واللبس اللي هو يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا عندها مشكله خالص اهم حاجه ان هي تبقى ايه شكل جميل وعظيم وانا سبحان الله الدنيا حلوه عندي طب انا استعظم هذه اه مستعظمه الدنيا والدنيا عندها عظيمه ويهمها ان هي تخرج في الموقف تبقى شكلها جميل ويبقى لسانها جميل قدام الناس فعظمت الدنيا على حساب الاخره اما في مصيبتك في الدين بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول ايه على النساء اللي هم يعني لم يلبسن الحجاب الشرعي ها نساء كاسيات عاريات ها مائلات مملات ضالات مضلات لم يشم رائحه الجنه وان ريحه الوادي كذا وكذا وكذا شايف الحديث عامل ازاي وتقولي الحديث وتقري على الاخت وتقول لها حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى والحكم خلاص انتهى يعني لن يشم رائحه الجنه مش هتشم ريحتها مش ان انت تدخليها يعني الجنه على مسافات بيقول لك بريحه على بعد كذا وكذا من بعيد ورائحه الجنه ضع يعني مش هتقربي لها يعني المسافه بينك وبين الجنه بعيد جدا وتسمع الحديث ونقول الحديث مرارا ومع هذا هي مصره على منظرها ليه استعظمت الدنيا ما تقدرش تمشي في الشارع باقل من كده ما تقدرش تلبس الزي الشرع طب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزي وقال لك البسي وضح لبس معين وقال ليه في مواصفات جمعها العلماء في ثمان اشياء انه لا يصف ولا يشم ولا يصف ولا يكون زينه في نفسه ومش ضيق ومش في عطور كل المواصفات دي جت في الزي الشرعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر والمراه ولا على بال عادي جدا تنزل الشارع ولابسه لبس الصفور وحاطه الزينه وحاطه ريحه العطر بتاع البرفانات بتاعتها طالعه وما عندهاش اي اشكال نهائيا ليه؟ ان هي استعظمت الدنيا اهم حاجه لما تقف في المرايه تشوف نفسها جميله وفرحانه بشكلها وبالريحه الحلوه وبالمنظر اللي هو على الموضه ونازله في الشارع كده الناس بتبص لها منظر كده استعظام دي اهم حاجه يبقى القلب مرض مرض ايه؟ مرض استعظام الدنيا مرض ان خلت عندها الدنيا عظيمه جدا والاخره لا قيمه لها سبحان الله وقيسي على كده ده انا بتكلم في الظاهر ناهيك عن امراض القلوب ناهيك عن امراض القلوب اللي ضربت قلوب كثير من المسلمين ولا يبالون اصلا لان في الناس لما عامل مسلمه تقعدي معاهم هم اصلا مش عارفين امراض القلوب عشان يعالجوها يعني انتي بتيجي تدرسي فعرفت امراض القلوب طب العامل في الشارع مش عارفه اصلا لا تعرف ان استعظام الدنيا مرض ولا البدعه مرض ولا الهوى ولا الخيانه ولا الحياء ولا ما تعرفش ان دي امراض اصلا عشان تعالجها يبقى الحال عامل ازاي ها كم الذنوب والمعاصي اللي بترتكب وبعدين في الاخر نلاقي الدنيا سبحان الله يعني مصايب نازلة علينا ونقول ان نازلة علينا المصايب منين من اعمالنا من افعالنا ومن اعراضنا ومن القلوب اللي هي لم يبالي احد بان هو سبحان الله يعالجها امراض القلوب عندي كلها درسنا كم مرض ولسه هتدرسي وتسالي نفسك في الاخر استفدت بايه جيت يوم السبت وسمعت المواعظه طيبه وعرفت المرض وبعدين جايبه الكتاب عشان ادرس المرض اللي بعده والاسبوع الجاي هدرس المرض اللي بعده وبعدين انا فين من الامراض دي ايه المرض اللي انا عالجته المفروض لو انت فعلا صح وانك جد وانك عرفت قدر الاخره واستعظمت الاخره تقفي مع نفسك ايه الامراض اللي عندي وانا عالجت منها ايه طب وهل انا بجاهد ولا انا سمعت كده انا وحشه وخلاص وعرفت ان انا مريضه وانتهينا وخلصنا وعايشه حياتي لازم اسال نفسي كل هذه الاسئله كل دي من ايه من امراض القلب القلب لما يمرض لو فتحت المقدمه انا جايبه لك الجزئيه دي القلب عامل زي البدن البدن كل ما كان مريض عطاؤه يبقى ضعيف ما يقدرش يشتغل يعني انت لو مريضه وقلت لك قومي صلي هتلاقي تقولي مش قادره اصلي ده انا هصلي على الكرسي ليه انا مريضه جسمي وجعني تعبانه واخده دور ادفانس شديد فعماله دايخه وتعبانه لو طلبت منك اي عمل بالبدن هتعجزي شيل الشنطه دي حطيها من هنا مش قادره طب قومي صلي هتصلي على الكرسي طب قومي نظفي البيت مش قادره عاجزه ايه اللي خلاكي تعجزي المرض ضعف البدن وبالتالي لم تستطيع ان تقومي باعمال البيت جميل كذلك القلب القلب كل ما يمرض لا يستطيع ان يقوم بامر الله خلي بالك من الجزئيه دي مهمه جدا كل ما القلب مرض واشتد فيه المرض صعب يقوم بامر الله لو قامت تصلي ده لو صلت انا بتكلم قلت على اللي صلوا حتى لو صلت الصلاه لا يعلمها الا الله صلاه عجيبه لا هي عارفه اول من الفاتحه من اخر الكلام من المعنى القلب مريض فمش قادر على اوامر الله زي ما الجسد كده مش قادر تقوم تنظف ولا تصلي ولا تعمل كذلك القلب فانا مريضه مش قادر ولو صليت اصلي وانا سرحان طب لو جيت اعمل اي عمل مش قادر اجي اصحى بالليل جسمي مش شايلني بتقلب على السرير بس مش قادر اقوم اصلي ركعتين لله. الصيام عندي وانا الحمد لله مصحة وما عنديش مرض، بس ما تقدرش تصوم. ها تجد الاعمال اللي هي اوامر الله صقيله ثقلت عليها، ايه اللي كبلها وايه اللي اثقلها وايه اللي خلاها وكان اغلال في 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 في, في القدم تمنعها من السير، من هذه الامراض. فلابد ان انت تسعي لعلاج مرض القلب. ما ينفعش ان احنا مرض بعد مرض بعد مرض وندرس ونعدي ودخلنا في سنه ومع هذا القلوب لا تتغير، والظاهر قد يتغير، واحده تلبسي كاب ولا تلبسي حاجه والقلب كما هو. ما ينفعش، لان هنسال على هذا العلم وهنسأل عن عمرنا وعن أعمالنا فيما يعني مضت. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله في القرآن يقول يعني في شأن الذين ظلموا أنفسهم يوم القيامة: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يوم القيامة الويل ده يعني دعاء على النفس. يوم القيامة الإنسان يقف في الحساب هيجد كل ما عملتيه من أول ما بلغتي لغاية لما موتي مكتوب، حاجة ما كتبتش، ما يلفظ من قولي إلا لدي رقيب عديد، كله بيتكتب، كل حاجة بتتكتب. فأنت بينك وبين نفسك كده واقفة مع النفس يوم القيامة، هقف بين يد الله وكل أعمالي وكل ما تكلمت بيه وكل ما فعلته مكتوب. فأقول يا ولد إيه ده، ولا يقدر صغير ولا كبيرة، أي كلمة أي شتمة أي سب أي لعن أي غيبة اي حاجه كله مكتوب. طب كذبت في اليوم ده مكتوب، نميت اختبت على كله مكتوب. طب ضيعت الصلاه ضيعت الصيام خدت الامانه غشيت كذبت كله مكتوب. ولا يظلم ربك احدا، الله ما ظلمناش ابدا، كله هيبقى مكتوب يوم القيامه. طب هنعمل ايه؟ خلاص انتهت الاعمال وانتهى دار التكليف وانا وقفت في دار الحساب دلوقتي، اما الى جنه واما الى نار. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اليقين عنده كان الى منتهى، يقين عالي جدا على الحساب وعلى الجنه وعلى النار. فقال: لو تعلمون ما اعلم لبكيتم قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. احنا العكس، احنا ضحك وهقاء وكهكه وخروج وفصح وبتاع وكان مش احنا اللي نتحاسب، ده في حد تاني مكان يتحاسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده ايه؟ ده من عدم الفهم وعدم العقل وعدم الادراك وعدم التصور اللي انت رايحه له، ضعف الايمان ان حياتي بقى الغالب عليها الضحك والهزار والسفح وده ونسي الامر الاخره. امر الاخره بديانه ساعه في الاسبوع، اهي باجي فيها درس ولا ساعتين. ده انتوا كمان يعني ايه؟ ده انتوا الصفوه، ده انتوا افضل الناس اللي هم يعني حبوا عقلوا جم. امال يعني سائر المسلمين بقى لو حتى الساعه دي ما بترضاش تجيها تموتيها عشان تيجي درس ما تحضرش؟ طب فين النبي بيقول لك صلى الله عليه وسلم: لا ضحكتم قليلا، يعني الضحك هيجي بالعافيه. ليه؟ هم الاخره كبير كبير فوق ما تتصوري، والوقفه طويله والعذاب شديد والنار قعرها بعيد جدا جدا فوق ما تتصوري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الصحابه سمع صوت فقال: هل سمعتم هذا الصوت؟ قالوا: لا. هل تعلمون من هذا؟ قالوا: لا، الله رسوله اعلم. قال: هذه دمره القيت في جهنم من 70 خريف، الان وصلت القعر. عمق جهنم كده. شوف انت وقفت في الشباك عندك ورميتي قلم ولا حاجه ياخد قد ايه على ما يوصل الارض؟ ثانيه ثانيتين خلق دقيقه؟ ها لما ياخد 70 سنه في الطريق يبقى عمقها قد ايه؟ مين يتحمل؟ مين يتحمل؟ من يتحمل هذا؟ ويشوف سبحان الله كل هذه النصوص عشان الانسان يفيق ويرجع ويعود ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويقلع عن الذنوب والمعاصي ويستعظم امر الاخره ويعلم ما مقدم عليه وما هو مقدم عليه. لابد ان انا اتحرك، لابد القلب يتحرك، لابد ان انا اترك المعاصي واقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب وجل خائف يعني يائس من الدنيا مقبل على الاخره حتى يقبلنا الله سبحانه وتعالى وحتى يسر علينا امرنا سبحان الله. في القران تجد الله سبحانه ايضا كثير من الايات يقول: وما يتذكر الا اولو الالباب ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الذكرى تقول الألباب، إنما تذكر أولي الألباب، وما يتذكر إلا أولي الألباب. يعني المواعظ والكلام على الآخرة، كلام عن الجنة والنار والصحابة، ما حدش يتذكر الكلام ده ولا يعقله ولا يعرف قدره إلا أولي الألباب، أولي العقول يعني، اللي عنده عقل، عقل صريح صحيح، عقل ما فسدش، عقل بيفكر صح، ده اللي هينتعظ بالموعظة ويعلم إنه كما قلت الدنيا عمرها قصير والآخرة المقام فيها يعني طويل وباقي، وانه هنا عند الموت اما الى جنة الا الى نار. سكرات الموت شديدة وصعبة وعظيمة والفراق صعب جدا، جدا فراق الدنيا صعب اصعب لحظه في حياه الانسان ويفارق الدنيا ليه لانه رايح لحاجه هو مش عارفها هو مش فاهم عندنا يقين على الاخره بس انا مش عارف الرايح المجهول انا الى جنه ولا الى نار مش عارف انا فين هدخل القبر يا ترى هرد عند السؤال والملكين كده يجلساني ويسالاني من ربك ومن دينك والنبي عارف ارد ومش ارد ولما يتفق عليا قبري والاحباب والاصحاب وكل كده يتركوني وانا اسمع قرع عليهم يقولون مدولين عني ماذا افعل موقف شديد جدا جدا والقبر يتكل علينا وهنقعد وحده وهنقعد يعني سبحان الله وهنمكس الى ان تقوم الساعه اما في نعيم واما في عذاب اي عاقل يترك التفكير يعني او يبيع هذه الامور كلها وان هو بدنيا يعني فانيه تاركينها لا محال عشان يؤدي وقت سبحان الله هو من وجهه نظره من وجهه نظره ان هي سعيده والسعاده يمكن ان تكون الا بالقرب من الله وبطاعه الله سبحانه وتعالى والامتثال لأمر الله والبعد عن كل ما يعني يغضب الله سبحانه لأن السعادة محلها القلب والقلب بيد الله فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعظمون أمر الآخرة ويسعون الأمر الآخرة وتهون عليهم الدنيا ومصائبها بالاعتصام بالله والتمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تهون عليك الدنيا ومصائب الدنيا وتعظم عنك أمر الآخرة فتنجي وتخرج من هذه الدنيا دنيا الشقاء إلى دنيا نعيم أبد الآباد أسأل الله لنا ولكم هداية جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى أستغفرك وأتوب إليك.